الحمد لله. وبعد، عرفنا في الدرس الماضي أن القرآن قد نزل بلسان العرب، وأن معنى ذلك أنه قد خاطب العرب بما عهدته في لسانها، وأن النص في التحريم جاء على سياق عهدته العرب. متى ما غلطت العرب وانحرفت عن فطرتها جاء النص بردها إلى الحق الذي ينبغي أن يكون عليه. ثم العربي بعد ذلك إذا تفقه يفتي، هو الذي يفتي، فلا يفتي إلا من كان عربي اللسان، أو من تعلم لسان العرب كما حصل مع سلمان. لا نخلط هنا بين التكليف واللسان، فإن الخطاب من حيث فهم الخطاب هو للعرب خاصة، ومن حيث التكليف والإيمان والعمل هو للناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هو خاص للعرب؟ لا، هذا التكليف. وعلى كل الناس أن يتعلموا من لسان العرب بقدر ما تصح به صلاتهم وينطقون به بالشهادة، وما لا يجوز أو ما لا يسع مسلما جهله. أما الفتوى وفهم الخطاب فإنما يكون لمن عرف لسان العرب، فلا تخلط بين التكليف والخطاب، فإن التكليف شيء وفهم الخطاب شيء آخر. وهذا كما حصل في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن الباذق، لفظ جديد لشيء جديد، فقال وهذا شيء كان يسكر، فقال ابن عباس: سبق محمد الباذق، كل مسكر حرام. فأخذ هذه القاعدة الكلية جامعا من جوامع الكلم، أخذه يفتي به في الوقائع التي تستجد له وهو عارف باللسان. فجاء التنصيص على تحريم أشياء من الخمر، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية: كل مسكر حرام. فالذي يفتي في النوازل ويعرف الأشباه والنظائر هو الذي عرف النص الذي هو موافق للعام، وعرف جامع أو جوامع الكلم، ونزله على النوازل وما يسمى بالمستجدات. فالذي يفتي هو الذي قد عرف من لسان العرب حظه. هذا ينبيك عن خطأ أهل الإعجاز العلمي، هذا الذي يسمى بالإعجاز العلمي، فإنهم قد حملوا القرآن معاني لا يتناولها، لا يحتملها التركيب، لا يحتملها اللفظ. فإن الذي أريد أو أراد الله تعالى في القرآن هو ما جرى على لسان العرب. كلفظ الذرة مثلا، في اصطلاح التجريبيين الذرة شيء غير الذرة في لسان العرب التي هي النملة الصغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، العرب يعرفون معنى الذرة. لا يأتي آس ويفهم بلسان التجريبيين هذه الآية ويفسرها على تفسير آخر، هذا خطأ. وقد قالوا هذا في أشياء من القرآن فسروها على غير طريقة العرب، به تعرف خطأ من قال من ذهب إلى الإعجاز العددي والحروف، أشياء مما لم تعهد العرب تخاطب به، فلا يفسر القرآن إلا بلسان العرب. تعرف خطأ الباطنية الذين حملوا اللفظ في القرآن على غير ما يحتمل، فذهبوا بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأشياء ذهبوا إلى غير ما تذهب إليه العرب. فإنما نزل القرآن بلسان العرب مبينا لهم، فهموه وعرفوه وهو مراد الله عز وجل. ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى ثقفوا وعرفوا وفهموا مراد الله سبحانه وتعالى، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. تعرف خطأ من قال من فسر الحكمة بفلسفة اليونان وهم المعتزلة، والحكمة في طريقة العرب على غير ذلك. الحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حسن التصرف بالعلم، بالنبوة، حسن القضاء، حسن العمل بالقرآن، هو الحكمة وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل لفظ يستعمل ويفهم على غير لسان العرب فهو رد. بهذا المعنى تفهم جهالات بعض الناس المولدين حين يفهم بعضهم من قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب في لساننا نحن هو هذا الحصان وهذا الجراب الذي يكون في القميص نضع فيه أموالنا وأغراضنا، أما الجيب في لسان العرب فإنه فتحة العنق، ولا يفسر القرآن إلا بما جرى في لسان العرب. وهنا نكتة أخرى، هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال جديد في لسان العرب؟ هل تصرف في اللغة؟ بعض الأصوليين يذهب إلى أن اللفظ ينقسم إلى استعمال شرعي واستعمال لغوي، فيقولون الصلاة في اللغة الدعاء، وفي اصطلاح الشرع الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ هو الصلاة المعروفة. الصوم مطلق الإمساك في لسان العرب قالوا، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصوم المعروف، وقالوا الحج في لغة العرب مطلق القصد، والحج في اصطلاح الشرع لفظ حقيقته الشرعية الحج إلى بيت الله الحرام بالوصف المعروف. فقالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحقائق شرعية، هل هذا الكلام صحيح؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بلسان العرب؟ أفجاءهم بألفاظ استعملها استعمالا جديدا؟ خطأ ليس بصواب، إنما خاطب العرب بلسانهم. هذا التقسيم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان موجودا في لسان العرب. تطلق اللفظ لفظ الصلاة وتريد به الدعاء، وتطلق لفظ الصلاة وتريد به الصلاة التي هي دين في دينها، استعمال ديني واستعمال شرعي في شريعتهم في دينهم المحرف، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يعرفون السجود ويعرفون الركوع ويعرفون أشياء من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لكنه دين محرف، فكان عندهم استعمال شرعي واستعمال لغوي. فدعك مما يقول الأصوليون أو بعض بالأحرى بعض الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء باستعمال جديد في لسان العرب وهو ما يقال له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، والصواب أن هذا استعمال قديم عند العرب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح الصلاة أو بالأحرى بإصلاح الدين. العرب كانت تعرف الحج وكانت تحج إلى البيت الحرام وتقول الحج بمعنى الدين، دين إبراهيم، فلا استعمال ديني، استعمال شرعي عندهم في لسانهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح الدين بإقامة الملة العوجاء، فهو استعمال موجود، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح العمل بإصلاح العقائد وخاطبهم بلسانهم، هم يريدون الصلاة، نعم الصلاة، لكن هذه الصلاة، الدين هذا هو الدين، الإيمان هذا هو الإيمان، النفاق هذا هو النفاق، وأشياء مما عرفت العرب استعماله لكنهم كانوا يستعملونه في دين المحرف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين القيم وأقام الدين وأقام الخلق وتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فمن عرف هذه المقدمة أن القرآن نزل بلسان العرب عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتصرف في لسان العرب، والعرب تذم من تصرف في لسانها، وإلا كان هذا أنت تخاطبنا بما لم نعهده كذا. لذلك يؤمرون بإقام الصلاة وهذه الأشياء، وأمروا بإتمام الحج وأتموا الحج والعمرة لله، والعرب وقريش وهم الحمص كانوا لا يتمون الحج وكانوا يقفون عند المشعر الحرام ولا يخرجون من الحرم إلى الحل ولا يقفون بعرفات، فأمروا بإتمام الحج وعلى هذه الأوصاف وعلى المعاني التي فسرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا عرفت هل في القرآن شيء عجمي؟ والله عز وجل يقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فبين أن القرآن ليس فيه أعجمي. وقالوا لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فنص على أنه قرآن عربي كامل العربية، وليس فيه عجمة وليس فيه شيء عجمي. نعم، قد قال أو في بعض الآثار أن بعض الألفاظ من استعمال الحبشة ومن استعمال الروم، كلفظ المشكات، استبرق، سجيل، القسطاس، وبعض الألفاظ التي يمكن أن تكون العرب قد أخذتها من ألسنة غيرها، ويمكن أن يكون مما أخذته الحبشة والروم من العرب، ممكن، ولا يهمنا مصدر هذا. الغرض أن العرب لما أخذت هذا اللفظ واستعملته في قالبها، في لسانها، في طريقة كلامها، صار لفظا عربيا. والغرض في اللسان ليس مجرد لفظ واحد، ولكن الكلمة. فالجملة أو الكلمة عند اللفظ العرب هي الجملة عند المتأخرين من النحاة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة، فالعبرة بمجموع بالنظم، بمجموع الكلام، هذا هو اللسان العربي. فليس في القرآن تركيب عجمي. قد لا ننازع في أن هذه اللفظة مصدرها وأصلها جاء من الحبشة أو من الروم، لكن لما استعملته العرب صار استعمالا عربيا ولفظا عربيا. والغرض هنا في تركيبه، في تركيب اللسان، في الكلمة التي هي مجموعة من الألفاظ لا تجد فيه أعجميا، وإنما جاء بذوق العرب، بلسان العرب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة. فالغرض أن الكلام في أن القرآن نزل بالعربية بلسان عربي مبين في تركيبه. الكلمة العربية التي هي الجملة عربية خالصة، قد تجد فيه لفظة ربما جاءت استعملتها العرب وأخذتها من لسان آخر، هذا بعيد عما نحن فيه، فيبقى القرآن خالصا عربيا ليس فيه عجمة. إذا عرفت هذا أنه خطاب للعرب بلسانهم، وعرفت معنى اللسان، هل يمكن ترجمة القرآن؟ هذا أمر غير ممكن، ومن رام هذا رام محالا ووقع في تحريف شديد وجناية. ولكن المطلوب ما هو؟ أن يؤخذ المعاني الكلية ما خوطب به العجم من الإيمان والعمل، فيخاطبون به ويؤمرون ويجتهد معهم في الوعظ والإفهام بلسانهم هم. أما أن يترجم القرآن لهم حتى يتدبروا القرآن، هذا خطأ، لا يترجم القرآن حتى ترجمة معانيه وترجمة تفاسيره لا يخلو من مفاسد. خذ مثلا حين تمر على الآيات التي فيها ذكر الظل في الجنة وندخلهم ظلا ظليلا، هذا تشويق للعربي للظل لأنه يشتهي الظل ويحبه، قهرته الشمس وأكثر كثرت شكواه من الشمس ويختبئ منها. إذ من جاء لخطاب الروم سيذكر لهم أشياء على غير هذا النمط، سرابيل تقيكم البرد، ينبغي أن يقول لهم سرابيل تقيكم البرد، وسيصير له تصرف في القرآن. فالصواب إذن ما هو؟ دعوة أولئك بطريقتهم، ودعك من تفسير القرآن لهم، إنما تخاطبهم بالكليات الكبرى في القرآن. أما تفسير القرآن لهم هذا غير ممكن ولا يصلح. وقد وقع هذا، فسر ناس أو ترجموا لفظ العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت في اللغة العرب مؤنثة، فترجمت إلى لغة الإيطال إلى لسان الإيطاليين، وعندهم في لسانهم العنكبوت مذكر. فاكتشف الذين الأحيائيون أو التجريبيون فيما يسمى بعلم الأحياء أن العنكبوت التي تتخذ البيت هي الأنثى، هي التي تتخذ البيت. فأدرك من وقع في هذا أنه لما فسر الآية ونقلها، أخذها من لسان العرب ونقلها إلى لسان آخر، ضيع شيئا كان موجودا في اللسان، فأخذ المعنى وحوره وأدخله على لسان آخر، فضيع، ترك أشياء وأدخل أشياء ليست منه، فتغير وقع شيء من التحريف. فالصواب ترك القرآن على لسان العرب، ومن رام أن يتدبره وأن يفهمه فعليه أن يجتهد، أن يتعلمه كما يتعلم الناس أشياء من أمور دنياهم إذا رامها وأحب أن يكون من أهلها. فلذلك نزع القرآن بلسان العرب، على الناس أن يسافروا إلى لسان العرب وأن يتعلموه إذا أراد أن يفهم أو يتدبر أو أن يفتي. فالقرآن إنما يفهم بطريقة العرب بلسانهم. من ذهب إلى القرآن وأراد أن يفهمه باستعمالات مولدة وقع في التحريف وافترى على الله عز وجل الكذب من حيث أراد أن يفهم القرآن. وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى درس لاحق وأصل آخر بإذن الله تعالى. ونحن إنما نحن في هذه المجالس، في هذه الدروس، إنما هي نبذ وإشارات تدل الذي له اطلاع ومعرفة على الأثر وعلى اللغة على مواطن وعلى ثغرات وعلى أشياء ومضات تنبيك عما وراءها. الذي أوصي به نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نذهب ونعكف على الأثر، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة، فيه نتعلم لسان العرب، ولسان العرب يؤخذ، هذه فائدة أنسيتها، لسان العرب يؤخذ من القرآن، يؤخذ من الحديث، يؤخذ من الأثر، ويؤخذ من أشعار العرب الأولى، فيها نعرف تشبيهات العرب، نعرف أذواقها، ونعرف بناء القصيدة، نعرف اختلاف المواضيع أو توحدة المواضيع، نعرف هذه الأشياء التي ذكرت وما لم يذكر، حتى نفهم كتاب الله عز وجل. تعرف ثقافة العربي، نفسية العربي، تعرف معارفه، ديوان العربي، الشعر. فعمر بن الخطاب حين يأمر باللحن كما يرويه البصريون، الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيره وأبو العالية، ورواه أيضا أبو عثمان النهدي، أتانا كتاب عمر وذكر فيه وتعلموا العربية. هل إلى ماذا دلهم؟ هل دلهم على مرجع يرجعون إليه؟ هل كان عندهم مصنف في العربية معروف يرجعون إليه؟ إنما أرشدهم إلى الشعر العربي. فمن رام لسان العرب وأراد أن يتعلمه فعليه أن يكثر، أن يكثر محفوظه من لسان، من الشعر العربي ومن أمثال العرب. والكتب في هذا الباب مشهورة معروفة، دوال العرب مؤلفة ومشروحة، وقراءة وكتاب الله عز وجل فيه اللسان، ولسان وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. هذه الأشياء إنما نذكرها هنا نبذ وتنبيهات لطالب العلم لنتعاون، وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الصادقين العاملين. والسلام عليكم ورحمة الله.